أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب بفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور مازن السرساوي. أهلا بحضرتك.
الله يبارك.
الله يكرمك أستاذ. ونجدد التحية بفضيلة الشيخ علاء وفضيلة الشيخ عبد الخالق. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
نبدأ مع الدكتور مازن، ويعني تعليق حضرتك على مشهد اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا شك أن الذي حدث اليوم كان لا بد أن يحدث حتى توضع الأمور في نصابها، ذلك أن هناك جماعة من الناس قد صورت لهم أنفسهم وخيلت لهم عقولهم أنهم الوحيدون في مصر، وهذا للأسف يتكرر عند كل إشكالية تقوم. يخرج هؤلاء النخبة الفاسدة التي لا تريد الإصلاح لهذه البلد وتدعي أنها تتكلم باسم الشعب وأنها أعلم بمصالحه، وتصدق نفسها حتى يأتيها مثل هذا البيان الشعبي الواضح الذي ينفي كل بيان دونه، على حد قول ما يقول أبو الطيب: ودع كل صوت غير صوتي، إنني أنا الصادح يعني الشديد الكلام يعني، والآخر الصدى. فهذا الذي جرى اليوم من وقوف هذه الجماهير الكثيرة الغفيرة تأييدا لقرارات الدكتور محمد مرسي، وهذه القرارات التي كان لابد من اتخاذها، والتي كانت هذه النخبة الفاسدة تلومه لوما شديدا على عدم اتخاذها أصلا، وكان إذا ما تكلموا عن صلاحيات الرئيس وعن قواته يقول الرجل رجل ضعيف ولا يستطيع أن يتخذ قرارا ثوريا ومضعضع وكذا وكذا، فلما يتخذ مثل هذه القرارات التي جاءت في موضعها لتقضي على فساد مستطير ولتنقل الدولة من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، يقفون بالمرصاد وكأنهم قصار همهم أن يقفوا في معسكر المخالفة، لا المعارضة كمان، المخالفة، يعني حيث ما رأوا الرجل في طريق كانوا هم في الطريق المعاكس له. وبمثل هذا لا تقوم بلاد أبدا، والقائل يقول: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ يعني كلما تقوم مؤسسة ينتخبها الشعب تحقيقا للديمقراطية التي دعا إليها هؤلاء، إحنا كإسلاميين ما عندنا شيء اسمه ديمقراطية أصلا، ليست هذه من أصولنا وليست هذه من طرائقنا في الوصول إلى شيء، لكن ركبناها مرغمين مضطرين لأنهم قالوا ما عندنا طريق إلا الديمقراطية، فركبناها مكرهين مرغمين، وقلنا ونوضحنا لأهلينا أن نقصد ديمقراطية منزوعة الكفر، ديمقراطية ليست على عمومها الكفري، إنما ديمقراطية في حدود ما يقتضيه شرع الله أو فيما لا يخالف شرع الله. ومع ذلك عندما ركبنا معهم هذا المركب الذي ما ركبناه قبل هذا ولا كنا نحبز ركوبه أصلا، جاءوا هم يكفرون به، عندما يأتي دائما على خلاف هواهم يقفون هم في المعسكر الآخر، فماذا يريدون؟ أولئك القوم لا يريدون خيرا، ولذلك كان لابد من وقوف هذه الجماهير بهذه الصورة الواضحة حتى يوصلوا رسالة مؤداها أنكم لستم المتحدثين باسم الشعب، وأن الشعب موجود لم يمت بعد، والشعب هذا يخرج في كل مرة ليختار هؤلاء، خرج في الـ في الـ في, الـ في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأولى، وخرج في مجلس الشعب وقالوا آخر مرة مش هيحصل تاني، وخرج في الرئاسة، وسيخرج في انتخابات مجلس الشعب القادمة، وسيخرج في أي استفتاء يقوم. فما يعني لما تكفرون الآن بالديمقراطية؟ ما الذي جرى؟ أليس هذه مبادئكم؟ فكان لابد من وجود هذا الأمر الآن حتى يضع الأمور في نصابها.
جميل. شيخ علاء، الرسالة اللي أتت من ضمن الرسائل اللي بنقرأها من وقت إلى آخر، إيه دخل السياسة في الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإتمام كما يقول العلماء للعدد والكمال للصفة، يعني بنود الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام من جهة العدد أعدادها تم في كل شيء في كل باب، خدت بالك؟ ومن جهة الحكم نفسه فهو كامل لا نقصان فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن في نفس الحلقة تكلمنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاد الجيش في بدر، ثم استشار صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم في الأسرة، حينما ذكرت أن الآراء تختلف لكن في النهاية لابد أن يسير كم قرار؟ قرار واحد. ولذلك تعالى واقرأ في القرآن الكريم سترى كلاما لله تبارك وتعالى عن الحرب وعن السلم وكيف ماذا تصنع مع عدوك وكيف تحكم في بلدك، ما هي السياسة التي تتحدث عنها وأتيك بها من كلام الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أرادوا منا أن نحبس ديننا بداخل مساجدنا فقط، ويا ليتهم على ذلك، بل تحبس دينك بداخل قلبك وبداخل فمك وتغلق فمك بأكبر قفل، وإن شئت أغلق قلبك وأغلقوا مساجدكم فلا نسمع شيئا من ذلك، لا في الشوارع ولا في البيوت ولا في الأعمال ولا في التربية ولا في التعليم ولا في أي مجال ولا في أي مكان. وكيف والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم
كافة،
ادخلوا في السلم كافة، خدت بالك؟ ولذلك تعالى كده لما أنا قعدت كده في مرة من المرات عايزين نقول إيه اللي موجود في القوانين اللي موجودة الحالية، أي قانون موجود الناس اللي بتقول سياسة دي القوانين الموجودة الحالية، وتعالى شوف قوانين الشرع عندهم حاجة اسمها القانون العام. القانون العام ده نوعين، خارجي وداخلي. ده القانون العام مش الخاص، قانون عام خارجي وقانون عام ماله داخلي. ايه القانون العام الخارجي ده؟ ده اللي بينظم علاقة الدولة مع بقية الايه الدول، امور السلم والحرب والاهداف والنتائج في الحروب والحاجات اللي زي كده. الكلام ده كله عندي اللي هو القانون العام الخارجي ألفت عندنا في مؤلفات ألفت من اجل هذه القضية، انت واخد بالك؟ انت عندك يجي قانون العام الداخلي يقول لي انا عندي اربع حاجات، عندي قانون اسمه دستوري وقانون اسمه اداري وقانون اسمه قضاء جنائي، خدت بالك؟ وقانون مدني. تعال اتفرج على الحاجات دي موجوده في الاسلام في كتب، انت واخد بالك؟ يعني مثلا انا اضرب لك مثال، امور الحرب والسلم والتعامل مع الدول ومثل هذه الامور، الكلام ده موجود في الاحكام السلطانيه، موجود في كتب السياسه الشرعيه، انت واخد بالك؟ لما يجي يقول لي قانون جنائي، افتح اي كتاب فقه على الجنايات والحدود والتعزيرات والكلام ده. عندي قانون مدني، افتح يا عمي باب المعاملات كله اللي موجود فين، اللي موجود في الاسلام. عندي قانون دستوري وعندي قانون اداري بيدرس عندي في الايه في السياسه، ويجي يقول لك انا عندي ايه في السياسه الشرعيه، وفوق ده كمان انا عندي حاجات مش موجوده عنده. انا عندي في قوانيني بهتم بالروح، هو مش بالروح، بهتم بالجانب التعبدي، موجود عندي الجانب ده مش موجود عنده. الجانب الثاني اللي موجود عندي برضه ومش موجود عند هؤلاء الجانب الاخلاقي. فين القانون اللي بينظم لنا اخلاقنا ادبنا؟ بعض الناس الان ممكن يسمع العباره ويجي يقول لك ايه اللي دخل الدين في السياسه وايه اللي دخل السياسه في الدين. ماذا عرفت عن الاسلام؟ ماذا كان يصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يصنع الخلفاء الراشدون وكيف كانوا يحكمون؟ كيف صارت الدولة الأموية؟ كيف صارت الدولة العباسية؟ أنا مرة قعدت كده عايز أفكر إمتى دخل القانون الوضع مصر؟ إمتى دخل القانون الوضع مصر؟ أصلا أحيانا بسمع الواحد منهم يجي يقول لك إيه؟ يقول لك طيب يا جماعة إحنا مش ضد الشريعة، بس يعني فاهم السلفيين؟ ولا فاهم الإخوان؟ ولا فاهم منين؟ وكأن العبارة دي بها تسقط شريعة الله، وبها لا نحكم شريعة الله. أنا قبل ما أقول كلمة عايز أقول كلمة، الأحوال الشخصية في الجملة مأخوذ القانون بتاعها منين؟ من الشرع، صح ولا لا؟ طيب القانون المواريث في الجملة مأخوذ من منين؟ من الشرع. الأحوال الشخصية اللي كانت بتطبق على زمن مبارك وما زالت موجودة كانت على دماغ الإخوان ولا دماغ السلفية ولا دماغ أنه فصيل، مع إن فيها الخلافات الفقهية موجودة، خدت بالك؟ القانون المواريث في بعض احكامه خلافات، وبالرغم من ذلك مدون وبيحكموا بيه وموجود من الشريعه. كانوا حاطين المواريث وبيحكموا بيها بانهي دماغ؟ حاطين الاحوال الشخصيه بانهي دماغ؟ قال انت واخد بالك من الكلام؟ ولذلك انا عايز اقول لهؤلاء الناس، هؤلاء لا يريدون الا شيئا واحدا وهو ابعادنا عن ديننا، ابعادنا عن شريعتنا. قلت يا جماعه القانون ده دخل امتى؟ قال لك ده اول مره دخل كانت 1856. يا خبر ابيض، 1856 لما جم يستوردوه. ده خد بالك يا شيخ عبد الخالق، اللي ناس كتير بتاخد منها قوانين فرنسا، مع ان فرنسا دي كان فيها خمس حاجات هي اصول القانون بتاع فرنسا. حاجه اسمها القانون الجرمي، وخدوه من عادات الناس اللي في الاسبان، وكان بعض عاداتهم توافق مذهب الامام مالك، موجود في القانون الفرنسي. موجود عندهم القانون الروماني، لأن كان هؤلاء احتلوا فرنسا من سنة 50 قبل الميلاد لسنة 400 تقريبا 76، فعندهم قانون روماني. ده قانون فرنسي، شوف خليط من ايه، من الروماني والجرماني. طب في الأحوال الشخصية راحوا ياخدوا قانون الكنيسة الكاثوليكية، وراحوا جايين في الأمور الملكية خدوا كلام لويس، وجايين في الثروة والكلام ده قانون آخر. الخمسة دول ضغموهم في بعض سنة 1804، بدأوا يوردوا هذه القوانين بقى في الدول، ويعدلوا شيء ويحطوا شيء ومش عارف ايه. دخلت عندنا في مصر سنة 1856. انا عايز اعرف قبل 1856، من اول ما دخل الاسلام لمصر لغاية التاريخ ده، كان بيحكم بايه؟ كان ايه اللي بيحكم بالناس؟ كانت الناس ماشية بسياسة، في سياسة ولا ما فيش سياسة؟ كان في احكام ولا ما فيش احكام؟ وقعد الخديوي حوالي تقريبا 25 سنة. 1873 بقت القضية في الأحوال الشخصية، والمحاكم بقت بالقوانين الوضعية. واللي عمل الكلام ده مين؟ واحد محامي فرنسي نصراني بدأ يكتب الكلام ده، والناس تلزم بيه. محامي فرنسي نصراني تكتب بيه. النهاردة لما اجي انا اقول للناس نرجع لعهدنا ونرجع لديننا ونرجع لشريعتنا، يبقى ايه اللي بيحشر الشريعة؟ انا بستغرب واحد زي مصطفى النجار ده، خدت بالك هو بيتكلم بيقول لك ايه، انتوا ما مليتوش في الكلام عن الشريعة. يا اخي انتوا ما مليتوش من الفساد، انتوا ما مليتوش من الخراب، انتوا ما مليتوش من الخداع، انتوا ما مليتوش من الافتراء. احنا نمل من الله؟ احنا نمل من دين الله؟ ده انا في كل نفس قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين يا عم مطارة؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو ده قرآن ولا احنا جايبينه من عندنا؟ ولذلك احنا عايزين نقول للناس والله دول بيذكروني احيانا بقول الله تبارك وتعالى مع الفارق، وقال الملأ من قوم فرعون، شوفوا الساده دول بيقولوا ايه على موسى، على موسى وقومه، اتظر موسى وقومه ليفسدوا في الارض. بقى الناس اللي، طب انت شفت يا شيخ عبد الخالق، واحنا شفنا كلنا والناس شافت، شوف الملايين اللي واقفه وركعت وكبرت، كم حاله حريق؟
الحمد لله ولا حاجه ولا
كم واحد فيهم ضرب في الشرطه والشرطه ضربت فيهم؟ كم قنبله غاز مسيله للدموع حصلت؟
نعم.
قول لي ايه اللي حصل؟ كم حاله تحرش لقيتوها؟ كم واحد قاعد في الخيم بيشرب الجوزه وقاعدين يلعبوا بالطاوله يا عم، ما الناس لازم تعرف، الناس لازم تعرف الكلام ده اللي موجود ده. الناس دي مش عايزه، دي اللي عايزين الخراب. يقول لك ايه، اتظر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، لا وخد اللي جه كمان، ويذرك وايه
وآلهتك.
لا وآلهتك كمان، بعض العلماء يقول لك لا هو فرعون كان بيعبد حاجة، بعضهم بيقول كان كل ما يشوف بقرة جميلة يؤمر الناس بعبادتها، وابن كثير بيقول لك كان لابس عقد أحيانا بيتعبد لهذا العقد. فتخيل أنا عايز أخرج من التبعية اليهودية، التبعية الأمريكية، التبعية الغربية، لفين؟ إلى منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش عاجبهم، مش عاجبهم ان انت تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الحق اللي الناس لازم تعرفه.
نعم.
خدت بالك، مش عايزين يسمعوا الحتة دي. ولذلك انا هقول لك لما تيجي تكمل الايات، موسى عليه السلام فرعون راح قال لهم ايه، رد عليهم قال لهم ايه، خلاص سنقتل ابناءهم. طب ما انت كنت بتقتل قبل كده، هترجع نفس، ونستحيي نساءهم، لا خدوا اللي جايه، وان فوقهم قاهرون. موسى عليه السلام قال لهم الكلمه اللي احنا عايزين نقولها للناس، استعينوا بالله واصبر.
نعم.
إن الأرض لله. يا سلام على الجزء ده من الآية.
نعم.
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
جميل، ربنا يكرمك شيخ علاء. الدكتور محمد عبد المقصود بيرد على محافظ الجيزة بيستنك التصريحات حول أعداد المتظاهرين ويؤكد جوازنا 6 ملايين. الدكتور محمد عبد المقصود من على منصة النهضة. طيب بس معنا اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك.
انتظرت كثير ولكن لا بأس، يعني إن شاء الله، يعني أنا أطلع عز وجل إن أنا أجتمع بيك بإذن الله، والشيخ علاء والشيخ مازن والشيخ عبد الخالق.
أهلا وسهلا.
الجنة بإذن الله عز وجل. عايز بس أخذ بس أكلم الشيخ علاء، لأن أنا كنت دخلت آخر مداخلة لما كنا زعلانين وعمالين نقول ان احنا ازاي يعني شويه العلمانيين وشويه القله القليله دي عايزه تفرض رايها علينا. لكن انا اليوم بفضل الله عز وجل شايف البشره في وجه الشيخ علاء وشايفه فرحان. عسى الله عز وجل ان يفرحه ويفرحنا جميعا في الدنيا والاخره وان يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا يعني هذا الفرح اللي الشيخ علاء فيه يعني احنا تعبنا كتير ولسه لسه لسه دورنا جاي وحربنا لسه جايه معاهم ولن نمل. يعني اللي بيقول لك ان ده خيتين في السياسه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان الانسان حينما يضع اللقمه في فم زوجته وهو مطالب بها اصلا يعني مش مش مش, مش يعني فرض عليه جعلها من الحسنات بل ان يعني كلمات الطهر لزوجته. فما بالنا في كل امور حياتنا فنحن في اعمالنا في حياتنا. فانا ان لم يكن لي هدف في الحياه وان اواكب الله جل وعلا في كل امر فمن يمنعني من ان اعمل اي شيء حرام في الدنيا. لكن احنا حياتنا كلها لله ولن نمل ولن نقول مصطفى نجار هؤلاء اللي انت بتقول عليهم دلوقتي بيدخلوا اتنين في السياسه انت في يوم من الايام تحالفت معهم حتى يعني يدخلوك مجلس الشعب اللي عمرك كنت هتشوفه لو هم دخلوك وغيره وغيره. لكن انا اتمنى يا شيخ علاء والشيخ مازن السيستاوي ربنا يحفظه وانا بحبه في الله عز وجل. وانا اتصلت مخصوص عشان اقول لهم انا بحبكم في الله لان انا كل معاصي وكل ذنوب اسال الله عز وجل ان يجمعني بهم في هذا الحب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لهم رساله يوصلوها لنا ويوصلوها لغيرنا ان للاسلاميين والسلفيين اهو ادي الليبراليين شوفوا لما انتم تجتمعوا وتتوحدوا اللي بيحصل. شوف العزه وبنشوف الطمانينه وبنشوف الامان وبنطمئن على مصر. انا مغترب وكل المغتربين فرحانين ليس فرحانين مش عشان ان احنا مثلا عددنا كتير لا ان تجمع السلفيين والاسلاميين فلا احزاب ولا سلفيه ولا اخوانيه انما نحن امه واحده نفسنا يكون ده شعارنا نفسنا نبطل الاحزاب دي كلها ويكون شعارنا كلنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالة أيضا معلش سامحني من الشيخ مازن والشيخ علاء يوصلوها لكل اللي بيقول احنا بنتعصب للمشايخ. احنا بنتعصب للمشايخ الشيخ حسام وشيوخنا والشيخ أبو إسحاق والناس دي احنا كنا بنجلس تحت إيديهم أقسم بالله عز وجل أنا فارق في المسجد العزيز بالله أيام النظام الباهت والله والله عشان أشوف الشيخ حسام جلست فوق الشباشب جوه داخل المسجد. واحد يقول لي يا أخي أنت هتقعد فوق الشباشب قلت له أنا هقعد فوق الشباشب في سبيل ان انا كنت احضر للشيخ حسان فكنا احنا صغيرين الناس دي علمتنا. فمش معنى ان احنا هنختلف النهارده اللي بتكلم عليهم يعني مختلفين من العلماء ومن الدعاء مع المشايخ اذا كانوا خرجوا ولا ما خرجوش لا احنا نفسنا نجتمع
والشيخ
طلبة العلم باذن الله ان مش معنى الاختلاف ان احنا نبضع بعضينا.
جميل.
عايزين نجتمع عايزين نجتمع ان شاء الله لاننا بفضل الله على الحق وادين شايفين شويه الحسارى وشويه مش عايز اقول اوصاف لان ديننا ولا
احنا مش عايزين نوصل للدرجه دي مش عايزين نقعد بقى نقعد نشتم بعض وكلنا قصاد بعض. خلينا كده باسلوبنا الجميل اللي اتعلمنا وتربينا عليه يعني زي ما الشيخ عبد الخالق بيتكلم وبيأصل من بدايه اللقاء بلاش يعني ايه يعني نتراشق بقى بالالفاظ. خلينا كده باسلوبنا الجميل اللي احنا اتعلمناه من اجل ان احنا اليوم يعدي على خير كده يا رب ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك اخ مصطفى ويعزك على مشاعرك الجميل. ام احمد اهلا وسهلا.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا فندم.
والله احنا فرحانين الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين
وربنا يثبتكم يا رب.
امين
يا رب. ويثبت الرئيس ان شاء الله ويقويكم.
امين
وينصركم على من يعاديكم ان شاء الله.
امين
وربنا ينصركم والشيخ محمد حسان وشيوخنا الكبار الافاضل.
آمين.
وربنا يبارك فيكم ويثبتكم على الحق ان شاء الله.
آمين.
ويثبت كل خير ان شاء الله.
آمين.
وينصركم على القوم الكافرين.
آمين.
وينصركم على نفسيكم.
آمين.
وينصركم على الوحش كله.
آمين.
بحق لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
آمين.
فحفظ الله. الله اكبر الله اكبر.
شكرا جزيلا
الله. بسلامة
شكرا.
الله
شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا
شيوخنا الافاضل.
نعم
صراحه انا من الجزائر لكني اؤيد تماما الاعلان الدكتوري واحب مصر كثيرا كثيرا وارسل السادات للرئيس دكتور محمد مرسي وشكرا جزاكم الله خيرا.
شكرا لك شكرا لمشاعرك. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا.
انا بشكرك على الحلقه بتاعت امبارح لما جبت المسجد وهو بيتبني من اوله امبارح.
ربنا يبارك فيك. الله يكرمك.
وبمس على ضيوفك الطيبين.
شكرا جزيلا.
معاك بدوي حسني من القاهره.
اهلا استاذ بدوي اتفضل.
انا بشكر الشيخ محمد حسان وبقول له خليك كده دايما. انا بسمع خطبتك بالليل يوم الجمعه بسمعها طبعا الواحد بيصلي فانا بستفيد من الخطبه بتاعت الشيخ محمد حسان.
تمام.
وكل ما بتتعاد بسمعها على طول على طول على طول والله.
تمام الحمد لله.
لأن بحب الشيخ محمد حسن كلامه بيريحني.
الحمد لله.
في سكينة واطمئنان.
الحمد لله.
يا رب يجعل مصر كلها كده إيد واحدة كلها.
يا رب يا رب.
يا رب. وعايزين كده من المشايخ دعوة حلوة كده إن يهدي قومنا قوم خير إن شاء الله ونبقى يعني اتحاد قوة كده ونعتصم ولا نختلف في أي شيء.
يا رب يا رب.
شكرا لكم قناة الرحمة.
شكرا أستاذ بدوي.
السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك اخ بدوي. يعني كلام جميل وشعار اللي هو ايد واحده ده بنتمنى يعني مش عارف هل ممكن يرجع والمصريين يرجعوا مره تانية ايد واحده ولا احنا برضو هنبقى مختلفين ونقعد نخون بعض ونقعد نتهم بعض والامر ان احنا نصل في النهايه ان احنا بقينا منقسمين بقينا فريقين مش عارفين نعمل ايه في حاله الانقسام اللي موجوده في المجتمع الان. يا رب
الله يبارك.
نعمل ايه يا شيخنا؟
بدايه بس بعد اذن حضرتك بس باضيف ردا على الاخ اللي هو بيتكلم على ايه اللي دخل الدين
اللي دخل الدين في
القضيه في الدين. القضيه هنا استاذ ملهم والاخوان والمشايخ الافاضل ده نتيجه اخطاء تراكميه على الاخ ده ان يفهم الاول يعني ايه دين وبعدين يفهم يعني ايه سياسه. إذا كان مفهوم السياسة اللي هو المعروف عالميا الخداع والكذب نقول له ده دي ملوش دعوة بيه صح يا دكتور. لكن هو يعني حصل تعليم تراكمي عندنا كشعب كلنا ففهمنا يعني إيه الدين خطأ. تصورنا إن إحنا نصوم اليومين ولا نصلي ركعتين هكذا قد أقمنا الدين ونسي الجميع إن لا إن الدين ده بينظم حتى إن بعض كان علمائنا الأفاضل كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل ففعل أنه ينظم في حياتي كل صغيرة وكبيرة. وبعد مفهوم السياسة إيه هنا لا يحدث أدنى تعارض. لكن إذا كانت كما قلنا السياسة هي تقوم على النفاق أو الكذب أو الخديعة أو ما إلى غير ذلك يبقى ده تعارض بينها وبين الدين. لكن الدين الذي يشمل حركة الإنسان في كل حركة وسكنها هو ده الدين. فيبقى لابد إحنا وده دورنا وده دورنا معذرة لعلنا قصرنا في ذلك في فترة مضت لظروف كنا ما كنا نستطيع أن نتكلم اللي هو أنك تعيد فهم الناس في مفهوم الدين في مفهوم الدين. يعني لما بعض الإخوة لما فسر شو حضرتك أنت قلت تقول إن صلاتي ونسكي ها ومماتي لله رب العالمين ماسك فيها قدام على الملأ وكان في فعل قال له خلاص خلاها لله ده لله يعني بينك وبين ربنا يعني حتى اختصر حتى ده التفسير الخاطئ. الحاجة التانية لما بيجي يتعلل يقول لك هاخد بقول مين ولا مش بقول مين. طب ما انت عندك ده انت في القانون الواحد في القانون الواحد نفس القضية ممكن ياخد بقى 20 سنة وتروح لقاضي تاني ممكن ياخد براءة. لما تحل مجلس الشعب سمعنا 500 مفسر من بيسموهم ايه فقهاء الدساتير واساتذة الدساتير ومحلل سياسي وناشط سياسي وافتكر هنا دعابة ظريفة جدا واحد بيقول واحد بيشتغل ايه قال له ناشط سياسي قال له يا ابني ليه ما كملتش تعليمك فيعني هذه مشكلة. انما نعود الى كما كنا ايد واحدة
كيف بعد الاتصال
وما ذلك على الله ببعيد
بعد الاتصال
لكن نعود كلمة واحدة لن يجوز
نعم.
لن يحدث
ان شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انا حاج امون اهلا بحضرتك
مبارك يعني يا ربنا يكرمك ويكرم الضيوف الاعزاء ربنا يبارك فيهم كلهم. والله انا لسه جاية حالا من جامعة القاهرة منظر يفرح يا ابني والله العظيم يعني كأني يوم عرف بالضبط والله والناس قاعدة على الأرض وبتفطر وناس بتسجد وكأني يعني قلت كأن التحرير اتحرمت من السجود واشتاقت من التحرير لسجود هؤلاء الصالحين ربنا يجعلهم كذلك كلهم يا رب. الشيخ علاء وهو بيقول كفاية الفساد يعني أنا عايز أقول كلمة إحنا البلد الوحيدة في العالم اللي فيها مستشفى سرطان للأطفال. إحنا البلد الوحيدة يعني نفس الإعلام يجيب الفساد اللي حصل في بلدنا نفس الإعلام يقول ويتكلم لكن كفاية قاعدين بيتكلموا كل يوم عن حاجات والله ما أنزل الله بها من سلطان. ربنا ينصرنا يا رب لو تشوف في الميدان الأطفال الرضع والشيوخ العواجيز قلت إن شاء رب العالمين ربنا ينصرنا بهؤلاء الضعفاء إن شاء رب العالمين ينصرنا بيكم ويخليكم كلكم لمصر وشبابكم يبعد عنكم كل مكروه ويكفيكم شر الشياطين الإنس والجن وجزاكم الله خير.
آمين. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك حاجة ون. أعود فضلت الشيخ عبد الخالق بنقول إيد واحدة. طب معنا اتصال عفوا مرة تانية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا بعد ما ضاق صدري الأسبوع اللي فات ده كله وكنت متخوفة جدا جدا من اللي بيحصل في البلد وخايفة على مصر والإسلام والمسلمين. النهاردة الموقف بجد أنا انشرح صدري بدرجة حضرتك لا تتخيلها. والله منصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وارفع قامة مصر وارفع قامة الإسلام والمسلمين يا رب. أنا كنت متخوفة جدا بس النهاردة أنا حاسة أن النصر بإذن الله بإذن الله للمسلمين والإسلام يا رب. وحظنا الله ونعم الوكيل على أي حد يجي على الإسلام على أي حد يجي على السريع. أنا لو واحدة ليه نخاف من السريع؟ أنا لو واحدة بسرق أقسم لك بالله هفكر مليون مرة قبل ما أسرق لأن لو حد شافني أنا عارفة أن إيدها هتتقطع لو سرق. انا لو ببص على ده ولا على ده عارفه ان لو جه عليا شهود انا ممكن تتخزق عيني. يبقى ليه احنا نخاف من الشريعه انها تتطبق في الدستور؟
نعم.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وادعوا لمصر وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا فيك يا شيخ محمد. بس اليوم احب اقدم رساله حق الشعب المصري.
نعم.
الله يخليهم الله يبارك فيهم. أنا شفت قبل شوية لقطات من كلمة الشيخ محمد حسان الله يعزكم إن شاء الله وينصركم. وسمعت رئيس موسي صراحة يعني هذا يعني رئيس وايد وايد ممتاز. حرام خسارة يعني تخسرونه.
نعم.
يعني أقول حق الناس اللي هم يعرضون اتقوا والله في شعب مصر. الرئيس هذا ما بيتعوض. مستحيل حصنوا واحد ثاني كراتب. إنسان محترم متعلم مثقف صراحة كان يتكلم من دون حتى أوراق. أنا ما شفت ورقة قدامه وهو يتكلم. ليش يعني تبغون تخربون مصر؟ حد يخرب بلاده؟ بلادكم بلاد زينة.
شكرا لك أم أحمد ربنا يكرمك من الإمارات ربنا يعزك رب. أم هشام أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ربنا ينفع بيكم يا رب وينصركم وينصر الإسلام بيكم يا
آمين.
رب
آمين.
ربنا ينور قلوبكم يا رب وينوركم وينصر بيكم الإسلام يا رب ويرزقنا باللي حكم فينا شرع الله يا رب
آمين.
أنا عظيم تطبيق الشريعة يا أستاذ ملا.
نعم
لازم تطبيق الشريعة يا شيخ علاء. والله العظيم احنا عيالنا ورجالتنا في الميدان عندكم والله مش عارفين نعمل ايه طالعين من فجر الله. ربنا يعينهم يا رب وينفع بكم وبيهم يا رب.
امين امين يا رب.
يا رب يصلح حالكم يا رب ورزقنا باللي يطبق الشريعة يا رب. والله العظيم يا استاذ ملهم لما يطبق الشريعة الحرامي يخاف يسرق. ما يخافش من تطبيق الشريعة الا الحرامي والنصاب.
هذه فطرة الناس.
نعم
احنا عاوزين كده.
شكرا يا ام هشام ربنا يكرمك. كلامك جميل يا ام هشام ربنا يبارك فيك. اعتقد ان الصورة قدامنا يعني في بعض لحظات الدكتور محمد مرسي سيلقي كلمة لأعضاء اللجنة التأسيسية وللشعب على وجه العموم. بالتأكيد هنسمع الكلمة بعد قليل إن شاء الله. الأستاذ إبراهيم أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا ملهم.
أهلا بحضرتك.
والله أنا مش عارف بصراحة الواحد يقول ليه بصراحة. يعني كل يوم مشاكل في البلد ومحد الناس عارفة تروح شغلها والناس عارفة تقر مش عارفين نروح فين يعني. فربنا يهديهم. الواحد طول ما عارف يقول ايه يعني. يعني الواحد بس ما بس علمانة والشغل الفاضل. الواحد مش عارف يقول ايه. كل يوم مشاكل هنا ومشاكل هنا. يعني انا بتكلم من برا الناس تقدمت يعني. يعني خلاص دخلنا دكتور محمد مرسي.
نعم.
نشوف بس الرجل يعمل ايه يعني.
ازمة وهتعدي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ربنا يكرمك. اتصال. السلام عليكم. طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. طبعا أنا بحيي الدكتور شهاب والدكتور علاء ماشي وبنتهز الفرصة دي وبندعوك من أن تزورونا في سوهاج بإذن الله عز وجل. يا ريت تزورونا في سوهاج. الشيخ علاء جانا في سوهاج ماشي وشافت إن احنا عن حب الدين إزاي ومستنين الداعية الإسلامية الشعب وخاصة الصعيد ما فيش داعية إسلامية. يعني أنت عارف حضرتك اللي هو بالنسبة يعني دي ملحوظة صغيرة بالنسبة للمذاكرة ماشي واللي هيطلع لا. جيد وتدبير طبعة المدن
تمام.
ما عندناش يعني إما زي كده بعدينهم يجونا ويورونا الله.
حاضر ربنا يكرمك يا رب.
عايز نبعث رسالة بالله عليك للدكتور محمد مرسي
سريعا بس الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك سريعا بإذن الله. بنقول يا دكتور مرسي ماشي احنا من ضمن الصعايده من ضمن الناس اللي رشحناك ماشي وبنحبوك في الله عز وجل. بالله عليك ضمن الشريعه الاسلاميه جميع الصعيد كل الناس النهارده بتتكلم يا دكتور مرسي
باذن الله. حاضر ربنا يكرمك شكرا جزيلا. تعالوا ننتقل سويا مشاهدينا الكرام لكلمه الرئيس محمد مرسي للجنه التاسيسيه للدستور.
ورحمه الله وبركاته. خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سيادة الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أيها الحضور الكريم، بعد ساعات من الجهد والعمل المتواصل داخل قاعة الاجتماعات والقاعات الأخرى بمجلس الشورى، أتمت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور عملها، واليوم تضعه بين يديك سيادة الرئيس وأمام الشعب المصري العظيم ليكون انطلاقة حقيقية لمصر وشعبها بعد ثورة 25 يناير. ولسان الحال يقول: نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه وعثرة الرأي تردي، فقفوا فيه وقفة الحزم، فالمعالي مخطوبة للمجدي. كلمة السيد المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شعب مصر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في 13 من شهر يونيو من عامنا المبارك هذا، عقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، وانتخبوا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفي اليوم 12 من شهر يونيو ذاك بدأت الجمعية عملها، وشكلت 4 لجان لتحضير أبواب الدستور، ولجنة للصياغة، ولجنة للحوار الوطني والمقترحات. وقد جابت اللجنة الأخيرة، لجنة الحوار الوطني أو الحوار المجتمعي، جابت طول البلاد وعرضها، واستمعت إلى 1000 المواطنين من جميع الطوائف والفئات والأعمار، وتلقت باليد وبالوريد وبالبريد والوسائل الأخرى أكثر من 35,000 رسالة، بعضها يقترح مادة واحدة، وبعضها يقترح بضع مواد، وبعضها يقدم دستورا كاملا مكتوبا. وتلقت عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تعليقات على المواد وآراء تفاعلية زادت على 1,000,000، قرأتها واستوعبتها ووزعتها وقسمتها على اللجان النوعية المختلفة لتكون تحت بصرها بما تحمله من آراء الشعب في دستوره المقبل. عقدت الجمعية 49 جلسة عامة استغرقت حوالي 240 ساعة، جلسات العامة 240 ساعة، أغلبها شاهده شعب مصر على شاشات التلفزيون. وعقدت اللجان جلسات بلغت في مجموعها 408 جلسة، استغرقت في مجموعها 1,622 ساعة. أما رحلات لجنة الحوار فقد عقد في القاهرة في مقر الجمعية وخارجها نحو 80 جلسة، أما في ربوع مصر فعقدت حوالي 80 جلسة أخرى. وقد اتفق أعضاء الجمعية في جلستهم الأولى منذ جلستهم الأولى على 2 جامعين جعلوهما دستورا لعملهم. الأول أن يخلع كل منهم عباءة الانتماء الفكري أو الحزبي أو الطائفي إلا عباءة المواطنة وحب مصر، لم يخلعوها أبدا. أحيانا كانوا يتذكروا العباءات الأخرى ثم يبادرون إلى خلعها بسرعة. الأمر الثاني أن يكتبوا في الدستور ما اتفقوا عليه وأن يدعوا ما اختلفوا عليه. هناك أمور اشتد عليها الخلاف فاطرحناها ولم نكتب لحضراتكم ولشعبنا الكريم إلا ما اتفقنا عليه. هذان الأمران أعانى أعضاء الجمعية على اجتياز ساعات طويلة صعبة من المناقشات التي تراوحت بين الهدوء والخشونة، ولكنها كانت جميعا يقودها التفاهم والمحبة، ويخرجون منها وقد ازدادوا قربا ومودة. واستعانت اللجنة
بخبراء في كل الفروع وبأمانة فنية عالية التدريب والكفاءة من العاملين بمجلس الشورى. فلما حان موعد القطاف وكتابة مواد الدستور في مسودته، شكلت الجمعية لجنة خماسية من شيوخ سدنة علماء، واستعانت بفقيهين كبيرين من أساتذة القانون العام، ثم وضعت اللجنة المصغرة المشروع في صيغة رصينة واضحة، والكمال لله وحده، غير أننا نرجو أن يوافق شعبنا على ما سطرناه في حب، وأن يحرص على تنفيذه في حزم، وأن يحفظه أبناؤنا ليكون نبراسا لكل منهم في التعرف على حقوقه وواجباته وعلاقاته بالسلطات العامة ورقابته عليه. وضع الدستور في ديباجة وخمسة أبواب. تضمن الباب الأول مقومات المجتمع، فأعلى قيمة الديمقراطية والشورى والمواطنة وانتماء الشعب إلى مقدساته الدينية وقيمه الاجتماعية وموقعه الجغرافي وتراثه الحضاري، وأكد على المساواة التامة بين المواطنين وعلى سيادة الشعب واستقلال القضاء. ثم تضمن الباب الثاني الحقوق والحريات والواجبات العامة، فعددها تعداد تأكيد لا حصر، وأحاطها بضمانات حمايتها ووسائل الوصول إليها، واستحدث حقوقا وحريات لم يسبق النص عليها في الدساتير المصرية السابقة، مثل حقوق المرأة والطفل وصغار الفلاحين والعمال وأهل البادية والكهول ومتحدي الإعاقة وشهداء الثورة ومصابيها وأسرهم، كل ذلك فضلا عن حرية الوصول للمعلومات والوثائق وحق الإضراب والتظاهر السلمي وحرية الرأي والإبداع وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وحقوق أبنائنا خارج الوطن وغير ذلك. أما الباب الثالث فقد نظم السلطات العامة تنظيما جديدا يمنع الاستبداد ويصنع توازنا بين تلك السلطات، ويكفل استقلال القضاة والمحامين والخبراء، وينظم القوات المسلحة والشرطة والقضاء العسكري، ويمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات استثنائية بحتة. واستحدث الباب الرابع مجالس مستقلة وهيئات رقابية لا غنى عنها لتنظيم عمل السلطات والرقابة على حسن قيامها بمهامها. وأخيرا جاء الباب الخامس بالأحكام العامة والأحكام الانتقالية. سيادة رئيس الجمهورية، قبل أن أقدم لك وثيقة الدستور أجد لزاما علي أن أسمعك وأسمع مصر كلها أمران. أولهما أن أعضاء الجمعية التأسيسية بذلوا ما بذلوه واحتملوا ما احتملوه حبا لبلادهم، فهم لم يتقاضوا عنه أجرا ولا يريدون، وكلما آذاهم البعض بقول قالوا ما قاله الشاعر: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر يلقي عذاب الثمر. الأمر الثاني أن هذا الدستور جرى إعداده علنا أمام سمع الشعب وبصره، ورآنا الشعب في مناقشاتنا ثم تلوناه عليه مادة مادة بصوت أستاذنا وشيخنا الدكتور حسين حامد، ذلك الصوت الرخيم الرصين. لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأمل والدراسة، فبات عليك يا سيادة الرئيس أن تبادر اليوم قبل الغد بدعوة الشعب المتعطش للاستقرار إلى الاستفتاء، وبذلك أن تبادر يا سيادة الرئيس اليوم قبل الغد بدعوة الشعب المتعطش للاستقرار إلى الاستفتاء، وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية وتسقط جميع الإعلانات الدستورية، وتجني الثورة المجيدة ثمار صبرها وكفاحها، وليهنأ الشهداء في جناتهم العالية. السيد الرئيس، لقد انتهت اللجنة التأسيسية من وضع مشروع الدستور في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة المبارك 16 من المحرم عام 1434 من الهجرة، الموافق 30 من نوفمبر عام 2012 من الميلاد، وقد حررت نسخة سنودعها بإذن الله دار الوثائق، وأخرى نودعها بإذن الله مجلس الشورى، وهذه هي النسخة الثالثة، أقدمها لك باعتبارك ممثل الشعب، ممثل الشعب المنتخب لتدعوه للاستفتاء عليها. وقد وقعت جميع صحائف النسخ الثلاث نيابة عن زملائي أعضاء الجمعية التأسيسية، والله من وراء القصد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الجمع الكريم، أيها المصريون جميعا، الشعب المصري بكل أبنائه وطوائفه، الشعب المصري بكل رجاله ونسائه، الشعب المصري بشبابه وشيبانه، الشعب المصري المسلمين والمسيحيين، أحييكم جميعا بالتحية الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم العظيم من أيام الوطن الكبير مصر، وفي هذا اليوم الأغر من واقع مصرنا الحبيبة الذي نأمل أن نعبر منه إلى مستقبل زاهر لوطننا وبلدنا وأهلنا، يسطر فيه الشعب المصري العظيم بعد ثورته الكبيرة، ثورة 25 يناير 2011، يسطر فيه صفحة ناصعة جديدة في تاريخ حضارته وكتاب مجده. إن المتتبع لمسار مصر الدستوري العريق الذي بدأ منذ ما يزيد على 175 عاما، منذ أن أصدر محمد علي أول وثيقة شبه دستورية، إن المتتبع لذلك لا يجد أن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول إلى نظام دستوري مستقر يحقق الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. ودوما كانت أهم تلك اللحظات الدستورية تأتي في سياق ثورات شعبية ملهمة وموحية، ونحن أمام هذه اللحظة الجديدة الكبرى بعد ثورة 25 يناير التي ليست فقط الأعظم في تاريخ مصر، بل هي تجربة فريدة بين ثورات الشعوب في العالم أجمع. في العالم أجمع جغرافيا وفي التاريخ أيضا حضاريا، وإذا كنا نخطو اليوم خطوة أخرى في مسار استكمال الثورة فلا يمكن لنا أن ننسى تضحيات شهدائنا الأبرار. لا يمكن أن ننسى تضحيات شهدائنا الأبرار، ولا يمكن أن ننسى أيضا من أصيبوا في هذه الثورة، ولا ننسى أهلهم، أهل الشهداء وذويهم والمصابين. هؤلاء الشهداء والمصابين الذين لولا دماؤهم الزكية ما كنا لنصل إلى هذا المشهد المهيب الذي نحياه الآن. ورغم صعوبة المرحلة الانتقالية التي أوشكت على الانتهاء، إلا أن إصرار المصريين على إنفاذ إرادتهم ظل هو العنوان الأبرز، وقاموا جميعا ليرسموا ملامح هذه المرحلة ابتداء من 25 يناير بداية الثورة، ومرورا باستفتاء 19 مارس استفتاء 19 مارس 2011، ومرورا بالانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، والانتخابات الرئاسية بجولتيها، ليؤكدوا إصرارهم على إنجاح ثورتهم. المصريون مصرون على المضي قدما إلى الأمام للوصول إلى أهداف وغايات هذه الثورة المباركة المجيدة. إن هذه الجمعية التي وضعت هذا المشروع هي أول هيئة تأسيسية مصرية منتخبة طوال التاريخ الحديث، حيث إن اللجان السابقة في تاريخنا، لجان وضع الدساتير مع تقديرنا لجهودها، كانت معينة إما بإرادة ملكية أو رئاسية، فلم يكن في تاريخنا لجنة منتخبة وضعت مشروعا لدساتير سابقة، وهو أمر لا شك له دلالة كبيرة، حيث تم اختياركم في ثلاث محطات ديمقراطية. الأولى عبر الاستفتاء الذي جرى في مارس 2011، والذي حدد طريقة تشكيل هذه الجمعية. الثانية جاءت عبر انتخابات مجلس الشعب، انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي شارك فيها في هذه الانتخابات أكثر من 32 مليون مصري. والثالثة عبر انتخابات أجراها أعضاء البرلمان بغرفتين الشعب والشورى المنتخبين. ثم مرت الجمعية التأسيسية بمراحل كثيرة عشناها جميعا لحظة بلحظة، حيث حلت الجمعية الأولى بحكم قضائي، وتشكلت الجمعية الحالية بعد أن اتفقت القوى الفاعلة في المجتمع المصري على معايير عضويتها وتحديد أعضائها. وقد شاركتم عبر ما يقرب من ستة أشهر متصلة، شاركتم في صياغة مواد هذا المشروع بدرجات متفاوتة، وكانت مناقشاتكم المستفيضة في كل الجلسات تقريبا تنقلها كما سمعنا من الأخ العزيز المستشار الغرياني رئيس الجمعية، كانت تنقل معظمها وسائل الإعلام على الهواء مباشرة، شاهدا على المجهود الضخم الذي استهدف صالح الوطن ومستقبله. فلكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير، ومن أراد أن يجزل لأخيه في العطاء فليقل له جزاك الله خيرا. فجزاكم الله خيرا. إن أحدا لا يستطيع أن يوفي هذه الجمعية حقها في الثناء على ما قامت به من عمل، رغم الظروف الصعبة والضغوط المستمرة عليكم، سواء من شارك منكم حتى الجلسات النهائية أو لم يشارك حتى النهاية. وأسأل الله أن يجزي الجميع عن الوطن خير الجزاء. وتحية خاصة، حقيقة هذا واجب، أعبر به لكم جميعا عن تقديري من خلال تقديم هذه التحية الخاصة للقاضي الجليل المستشار حسام الغرياني. فلك مني خالص الشكر والتقدير. وعندما أقول مني فأنا بذلك أعبر عن نفسي صراحة وعن الشعب المصري الذي اختارني رئيسا بالنيابة عنه جميعا. لك يا سيادة المستشار خالص الشكر وعظيم التقدير، فلقد من غير تزكية على الله، فلقد تفانيت في سبيل هذا المشروع، وتحملت برئاستك للجمعية التأسيسية الكثير والكثير. وأكرر فلك مني ومن شعب مصر العظيم خالص العرفان والدعاء أن يحفظك الله وأعضاء الجمعية لوطنكم دائما. أيها السيدات والسادة، يا أبناء مصر جميعا، إن مشروع الدستور هو صناعة أيديكم في الجمعية وثمرة أفكاركم وحصيلة حوار مجتمعي ممتد وعميق شارك فيه كل أطياف الجماعة الوطنية المصرية في جميع ربوع مصر وخارجها. المصريين في الخارج أيضا أخذت آراءهم وتم الالتقاء بهم وضمنت هذه الآراء معكم كما أعرف وأتابع أعمالكم. وقد حققت مسودة الدستور التي تابعتها كما تابعها ملايين المصريين عبر وسائل الإعلام الطموحات المأمولة في اتجاهات عديدة، من بينها ولا يمكن إحصاؤها كاملة، لكن من بينها أنها أكدت على سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين. فالكرامة بمقتضى هذا المشروع أضحت حقا لكل إنسان يعيش على أرض مصر. الكرامة حق لكل إنسان يعيش على أرض مصر حتى وإن لم يكن مصريا، وهذه سابقة في كل دساتير الأرض. كما اعتمدت المواطنة كمبدأ رئيسي حاكم لكل مواد الدستور يساوي بين الجميع دون تمييز بين المصريين بسبب المعتقد أو النوع. ولأول مرة في دساتير مصر ينتصر الدستور لإرادة الشعب، فتقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية تقلصت في هذا المشروع صلاحيات رئيس الجمهورية فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا بالاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض وجب عليه أن يستقيل. وذلك مع توسيع صلاحيات السلطة التشريعية بغرفتيها، ليس في محاسبة القائمين على الأمر في البلاد فحسب، ولكنها طالت أيضا آلية تعديل الدستور ذاته، وهو ما تبدى في النص على تمكين خمس أعضاء البرلمان من اقتراح التعديلات على الدستور، وبذلك تضع آلية تعديل ديمقراطية يشترك الشعب ممثلا في مجلس نوابه وعبر الاستفتاء في تغيير ما يراه ضروريا من مواد الدستور، وذلك استجابة للظروف والمطالب الجديدة. فالدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعوب. كم كنا نحلم نحن المصريين عقودا طويلة بأن يكون الشعب بحق هو مصدر السلطة. هذا ما تابعته وأراه في هذه النصوص التي أذكرها من هذا المشروع، أن الشعب بحق هو مصدر السلطة. كما أحسب أن مشروع الدستور كما أحسب أن مشروع الدستور جاء معبرا عن أهداف الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير، بالتأكيد على العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات، كما عمل على محاربة الفساد والاستبداد والانتصار لحرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع بأشكاله المختلفة، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الصحافة والطباعة والنشر وإصدار الصحف، وهو ما يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يمكن أن يبني بحق نموذجا متفردا لوطننا العظيم. هذا ما نصنعه معا بأيدينا، وما سوف يقول الشعب فيه رأيه بكل حرية وشفافية. أما الرموز الوطنية التي فضلت عدم المشاركة في الجلسات الختامية فلهم أقول: لا شك أنكم أبليتم بلاء حسنا لمشاركتكم في صياغة هذا المشروع وإنضاج مواده وإنجاح مهمة الجمعية، حتى وإن اختلفت رؤيتكم في ختام هذا المشروع، إلا أن جهدكم مقدر ولا يمكن أن يضيع أثره أو ننساه. ومهما كانت الدوافع لعدم مشاركتكم في الجلسات الختامية، فإن التاريخ سيخلد موقفكم الوطني في إعداد هذا المشروع. وأقول لكم إن أهم ما يعنينا هو أن يكون الدستور ماضيا في الاتجاه الصحيح، ممهدا الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة في بناء الوطن، وطننا الكبير مصر. إننا نريد أن نتجاوز مرحلة التجاذب والاختلاف لننطلق إلى آفاق العمل الجاد المنتج. ندرك أن هناك تحديات جسام تنتظرنا ندرك أن هناك تحديات جساما تنتظرنا في المستقبل في الداخل والخارج، ونحن أهل مصر لها إن شاء الله، وذلك قدر كل الشعوب الحرة وكل البنائين العظام. ومن هنا أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد أجدد الدعوة لفتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد، لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت بما يضمن حماية ديمقراطيتنا الوليدة. أيها السيدات والسادة، إن مصر فخورة بأجواء الحرية والشفافية التي مارست بها الجمعية مهامها، فقد نوقش مشروع الدستور تحت أعين الجميع داخل مصر وخارجها، ويعد هذا المشروع حلقة جديدة من نجاحات ثورة 25 من يناير، وأيضا يعد نجاحا لشهدائها ومصابيها. وأيا كان موقف الشعب المصري في الاستفتاء على هذا المشروع قبولا أو رفضا، فلا شك أن هذا الاستفتاء سيكون لبنة جديدة في بناء نظامنا الديمقراطي، وممارسة عملية للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع مستقبل مصر. مصر الكبيرة بأبنائها جميعا، بواقعها وتاريخها وحضارتها، فالديمقراطية هي ثقافة تتراكم وتتجذر عبر ممارساتها. تتجذر الديمقراطية وتتراكم بالممارسة وها نحن نفعل وإنا لماضون إلى ذلك إن شاء الله. أيها السيدات والسادة، إنني وأنا بصدد دعوة الأمة إلى الاستفتاء على هذا الدستور الجديد لا أنسى الدور العظيم للقضاء المصري المجيد في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، لا أنسى الدور العظيم للقضاء المصري المجيد في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات التي سبق إجراؤها بكل حياد ونزاهة، ولا أغفل دوره الشجاع يوم أعلن رجاله عن تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق متحدين بذلك قوى البطش والإرهاب، ويقيني وبثقة كاملة أن هذا القضاء العظيم سيبقى دائما حارس العدل، ضامن الحقوق، حامي الحريات، يعمل الليل والنهار تقربا إلى الله في محراب العدالة ليصل كل حق إلى صاحبه، وأن شعاره دائما أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، وأن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. إن هذا الوطن يقوم على سيادة القانون وعلو الدستور وتوقير القضاء ونزول جميع مؤسسات الدولة والمواطنين كافة عند أحكامه التي هي عنوان العدالة، واحترامها من اعتبارات النظام العام الذي لا بد منه، وكل ثقة أن قضاة مصر الأجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم كما كانوا دائما بالمشورة والرأي والفكرة، وأنه لا يمكن أن ينصرف أحد خارج دائرة المشروعية القانونية. أيها السيدات والسادة، إن العالم من حولنا ينظر إلى تجربتنا، هذه حقيقة، إن العالم من حولنا كله، العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله ينظر إلى تجربتنا، فمنذ اللحظة الأولى للثورة المصرية شدت الثورة المصرية بإبداع شبابها وتفاني رجالها ونسائها، شدت أنظار العالم إليكم وما زالت، وينظر هذا العالم كيف سيبني المصريون مؤسساتهم ليقيموا نموذجه الديمقراطي في مصر العظيمة، ويستمر عطاء المصريين الحضاري ملهما وموحيا للعالم أجمع، وخاصة لثورات الربيع العربي. أيها السيدات والسادة، والآن وبعد متابعتنا لجهود الجمعية التأسيسية وتسلمي بكل حب وتقدير، تسلمي لمشروع الدستور هذا منكم من رئيس الجمعية، وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ، فسأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا، سأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012. والذي أدعو الله وأتمنى أن يكون يوما جديدا من أيام مصر الديمقراطية المستقرة إن شاء الله. وليذهب الجميع من أيد ومن تحفظ، من وافق ومن عارض، فليذهب الجميع إلى هذا الاستفتاء ليقول رأيه في هذا المشروع للدستور بكل حرية ومسؤولية وشفافية. فبنا جميعا يبنى الوطن، بنا جميعا يبنى الوطن. فالديمقراطية هي المشاركة، هي التعبير عن الرأي بحرية. كما قلت وأؤكد، أدعو جميع المواطنين لينظروا بدقة وموضوعية وتدبر في مواد هذا المشروع الذي بين أيدينا، كي نحكم عقولنا ونختار بضمائرنا إرضاء لربنا وتحقيقا لمصلحة وطننا، نختار بضمائرنا إن شاء الله ما يصلح بلادنا ويحقق آمالنا وآمال أبنائنا وأحفادنا ومن يأتي من بعدنا، آمال عريضة لهؤلاء في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحقيقية والاستقرار. إنني ونحن نبدأ معا هذه المرحلة المهمة من بناء مؤسسات الدولة وتطور نظامنا السياسي، أقول لشعبنا العظيم المعارض قبل المؤيد، أقول لشعبنا العظيم المعارض قبل المؤيد، أعينوني بقوة فيما حملتموني من مسؤولية، أعينوني بقوة فيما حملتموني من مسؤولية إدارة شأن الوطن. هذه المسؤولية تحتم علي أمام الله وأمامكم وأمام الشعب المصري، أمام العالم، أن أمضي قدما إلى الأمام وألا أتردد أبدا في أن أنفذ إرادة هذا الشعب الذي أعتقد يقينا أنها بعد إرادة الله ستنجح في أن نصل بمصرنا إن شاء الله إلى بر الأمان. أقول لكم مرة أخرى، أعينوني بقوة فيما حملتموني من مسؤولية إدارة شأن الوطن، وأردد قول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. أحيي الأخ العزيز القاضي المستشار حسام الغرياني على هذا المجهود رئيس الجمعية، وأحييكم السيدات والسادة الكرام أعضاء الجمعية، وأحيي كل الإخوة الحضور، وأشكركم وأتمنى لمصرنا، لكم، لشعبنا إن شاء الله الاستقرار والأمن والخير. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا.